بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. وعهدنا بشهر رمضان قريب، مر ما يقارب أسبوعان من نهاية رمضان، وسبحان الله كأننا نشعر أن رمضان قد انتهى من زمان طويل. وسبحان الله تذكرت هنا ما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يدعون الله تعالى بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل الله تعالى منهم رمضان. نحن اليوم في هذه المحاضرة ربما يقول بعض الناس هذه المحاضرة ماذا بعد رمضان؟ رمضان انتهى من أيام كثيرة، والآن تقولون ماذا بعد رمضان؟ نشعر أن رمضان قد ذهب ومر عليه زمن طويل. وتأمل في حال السلف، سبحان الله، يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم الله تعالى، أن يتقبل الله تعالى منهم شهر رمضان، تقبل صيامهم، ثم بعد ذلك يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. في الحقيقة الإخوة الأخوات، هذه الكلمات في حقيقتها هي كلمات أحاسب بها نفسي، وهذه في الحقيقة جلسة محاسبة. الله تعالى يحب منا أن نحاسب أنفسنا، أن ننتبه لأنفسنا، كما قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نفس المؤمن لوامة، يلوم المؤمن نفسه على ما فرط في جنب الله، تكسلت عن طاعة الله، وقعت في معصية الله، ما أردت بكلمتي، ما أردت بحديث نفسي، ما أردت بأكلتي. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. سبحان الله، هل يوجد إنسان ينسى نفسه؟ نعم، الذي ينسى ربه، ينسى الله، ينسى ذكر الله، ينسى عبادة الله. الله ينسيه مصلحة نفسه الحقيقية، ينسيه لماذا خلق في هذه الدنيا، ينسيه الاستعداد للآخرة، فيعيش حياته في اللهو واللعب، يضيع عمره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين. ولذلك السعيد الموفق في هذه الدنيا من حاسب نفسه، وكما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، أو وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون. لا تخفى منكم خافية. فبكل صراحة أيها الإخوة الأخوات، نحاسب أنفسنا ماذا هو حالنا بعد رمضان. ربما الواحد منا ختم القرآن في شهر رمضان مرة ومرتين أو ثلاث ختمات، والذي اجتهد وختم القرآن 10 ختمات 20 ختمة. لكن اليوم نسأل أنفسنا، مر بعد شهر رمضان تقريبا 2 أسبوع، هل ختمنا القرآن منذ أن انتهى شهر رمضان؟ وكم ختمنا القرآن؟ ما حالنا مع القرآن؟ ما حالنا مع قيام الليل؟ كنا نصلي صلاة التراويح، غالب الناس تجدهم ما شاء الله يصلون صلاة التراويح، يقبلون على طاعة الله تعالى ويجتهدون في التراويح وفي القيام. نسأل أنفسنا اليوم ماذا حاله، كيف هو حالنا مع قيام الليل؟ فعلينا أن نحاسب أنفسنا. وللأسف ربما يكون حال كثير من الناس أنه فوت على نفسه هذه الطاعات، قيام الليل وتلاوة القرآن وختمه. وأذكر أني كنت أسأل بعض الناس في بداية شهر رمضان، عندما تكون بعض المحاضرات، كنا نلتقي في المحاضرات، وكنت أسأل بعض يعني الذين أجلس معهم، هل ختمتم القرآن منذ أن انتهى رمضان الماضي إلى أن جاء رمضان الجديد في هذا العام؟ يقولون لا يا شيخ، غالب الناس يقولون لا ما ختمنا القرآن، قراءات متفاوتة متفرقة من القرآن، يقول ما ختمنا القرآن. طيب ماذا نعمل؟ وهذا في الحقيقة نقول هذا الحال الذي نحن فيه، أو صلى الله يعفو عنا وعليه كثير من الناس إلا من رحم الله، هو حال خطير الحقيقة. يعني إنسان ما يجتهد في العبادة إلا في شهر رمضان، ثم لما ينتهي رمضان ينسى هذه العبادة، ينسى قيام الليل وينسى قراءة القرآن وختم القرآن، ويرجع إلى ما كان عليه ربما من المعاصي، الذي كان يدخن، والذي كان ينظر إلى النساء، والذي كان يفوت الصلوات، والذي كان يقع في الزنا أو في الكلام مع النساء والقيل والقال، يرجع إلى ما كان عليه من الأخلاق الفاسدة، وربما كان يحفظ لسانه عن الغيبة وعن الشتم في شهر رمضان، وإذا سابه أحد أو قاتل يقول إني صائم إني صائم، لكن بعد رمضان ينسى هذه الأخلاق. هذا الإخوة أمره خطير، أمره خطير جدا. ولذلك بشر الحافي رحمه الله تعالى قيل له إن قوما يجتهدون في رمضان، فإذا ذهب رمضان تركوا الاجتهاد في طاعة الله تعالى، فقال بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. هذا مؤشر خطير، يدل ربما يدل على أن العبادات التي كانت في شهر رمضان ربما ما تكون عبادات حقيقية، ربما تكون عادات تعودنا عليها للأسف. ونعم الله تعالى رحمته واسعة، الله تعالى كريم ويقبل، لكن من أراد أن يرتقي في إيمانه وأن يرتقي في الدرجات العالية في الجنة ما يكون حاله هكذا، لأن الهداية الحقيقية علامتها أن يستمر العبد في طاعة الله. الله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما إنسان يعبد الله فقط لما يرى الناس يعبدون الله في المواسم، إذا ذهب الموسم لا يعرف العبادة، لا يعرف ختم القرآن، ولا يعرف قيام الليل، هذا لا شك أن في عبادته دخل، في عبادته خلل. ولذلك هذا الأمر، الدوام على الطاعة بعد شهر رمضان، استمرار عليها أمر عظيم. الإنسان إذا ذاق حلاوة الشيء لا يستطيع أن ينقطع عنه حتى في الدنيا. أنت إذا أحببت شيئا في الدنيا تجد نفسك تلازمه وما تقطعه أبدا. هذا الذي يداوم على طاعة الله وعلى ختم القرآن وقيام الليل، هذا يدل على أنه ذاق حلاوة العباد. وذلك تفكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. تأملوا، ما قال أفضل العمل ولا قال خير العمل، قال أحب العمل إلى الله. محبة أمره عظيم. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لأن الذي يحقق المقصود من العبادة ذاق حلاوة العبادة، ذاق حلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ما يستطيع أصلا أن ينقطع. مثل المحب الذي لا ينقطع عن محبوبه طرفة عين، ولذلك تجده يستمر في العمل الصالح. هذه الاستقامة لها فضل عظيم، ليس بعدها شيء، ليس بعدها درجة. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني أو أخبرني في الإسلام، أو دلني على عمل في الإسلام في دين الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الله تعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تريد الخاتمة الحسنى؟ تريد أن تبشر عند موتك في أشد لحظات حياتك وأخوفها؟ عليك بالاستقامة، عليك بملازمة الطاعة، لأن من عاش على شيء مات عليه. وهذا من أعظم فوائد الاستقامة على طاعة الله تعالى. الذي يستقيم على طاعة الله دائما يوفق لحسن الخاتمة، لأنه يكون مستعدا للطاعة في أي وقت. يقوم الليل في كل ليلة، يقرأ القرآن دائما، عنده ورد قرآني ما يتركه أبدا مهما كانت أشغاله في الدنيا. فيأتيه الموت إما وهو يقرأ القرآن، أو هو صائم بعد رمضان ما ينسى الصيام. الحمد لله الناس يصومون ستة من شوال، الست من شوال، لكن تجد بعد ذلك ينسون الصيام، ما يصوم الأثنين والخميس ولا الأيام البيض، ويتكاسل عن هذا. الآن فرصة لإخوة الأخوات، نفسنا الآن الحمد لله لا تزال إن شاء الله فيها خير، تعودنا قريبا على الصيام في شهر رمضان وعلى القيام وعلى ختم القرآن، لماذا لا نحافظ على هذه الأعمال ونستمر عليها؟ فرصة عظيمة. فالذي يستمر على الأعمال الصالحة يوفق لحسن الخاتمة. لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت ما تدري متى يأتيك الموت، كيف لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ بالاستقامة على طاعة الله تعالى، فتبشر عند الموت، هذا جزاء المستقيمين. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا؟ لأن المستقيم في الدنيا كذلك كان لا خوف عليه ولا يحزن، كما قال الله تعالى في الآية في الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذا في الدنيا وعند الموت في الآخرة. هذه الآية عامة، وآية الآية في سورة فصلت خاصة عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. ماذا تريد؟ لا خوف عليهم، يعني يكون فرحا مطمئنا في طاعة الله، عكس يعني الخوف الطمأنينة. لا خوف عليهم، يطمئن. وعكس الحزن الفرح. تخيل إنسان مطمئن القلب فرح النفس، تجده أسعد الناس في الدنيا. اليوم ما الذي جعل حياة الناس فيها الهموم والتعاسة والملل والضيق؟ لماذا؟ لأنه لا يطمئن قلبه بذكر الله ولا يفرح بالله. فتجده ضيق القلب، ضيق الصدر، وفي هم، في مخاوف، يوسوس، وماذا سيحصل لي؟ وربما أصاب بمرض، وكيف يكون مستقبلي، وكيف يكون مستقبل أولادي؟ خوف، وكأنه الذي يدبر أمر حياته وأمر أولاده. وكذلك يحزن، يكون حزينا، يجد أنه ما حصل مطلوبه الذي يطلبه في الدنيا، فاته ما يريد فيحزن، فاته المال فيحزن، خسر هذه التجارة فيحزن، ما أعطي التقدير اللائق به في عمله فيحزن، يمتلئ قلبه من الحزن، وفلان ما احترمه ظلمه سبه يحزن، ويعيش في حزن، في هم، في غم. لماذا؟ لأنه عاش في الدنيا قد علق قلبه بالدنيا، ما علق قلبه بالله. الإنسان إذا ما استقام على طاعة الله تعالى سيتجه إلى غير الله. نحن في كل ركعة في صلاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، انظر إلى عظم شأن الاستقامة، كل ركعة حتى لو كنت مستقيما درجات الاستقامة لا نهاية لها، تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأن هذا أعظم مطلوب وأعظم سعادة بهذا الصراط المستقيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا جعلت غايتك هو الله، ما تريد إلا وجه الله، أنت إنما خلقت لهذا، أنت ما خلقت هذه الدنيا حتى تجمع المال وحتى تحصل المنازل العالية في الدنيا، لا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في هذه الدنيا رسولا بشيرا ونذيرا، عاش للآخرة، عاش لله، حتى لما طلبت منه زوجاته، طلب منه زوجاته رضي الله عنهن أن يتوسعن شيئا قليلا في النفقة، جاء قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله أكبر. وكيف كانت حياتهم؟ كان الضيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضيفه، يدخل بيوت زوجاته، كل زوجة تقول: يا رسول الله ما عندنا إلا الماء، يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يقول عروة لخالة عائشة: يا خالة فما كان يعيشكم، كيف تعيشون؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. ينام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى يؤثر في جنبه. مات ودرع مرهونة عند يهودي، ما جاء للدنيا وهو أكرم الخلق عند الله وأحب الخلق عند الله، صفوة الله من خلقه. انظر، إذن أنت ما خلقت للدنيا، فلماذا تفرح للدنيا؟ الذي يفرح للدنيا سيحزن، الذي يفرح يريد أن يفرح بسبب الدنيا لابد أن يحزن، لأنك ما يمكن أن تحصل كل ما تريد في الدنيا. هذه الدنيا دار الابتلاءات، دار الأحزان. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأترك إرادة الدنيا وملذاتها واتجه إلى ربك، اطلب الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، بهذا والله تفرح في الدنيا. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. إذن اشتغل بما ينفعك، استقم على طاعة الله، بهذا والله ستفرح في الدنيا وسيطمئن قلبك. ما أجمل يعني هذين الأمرين، لا خوف عليهم يعني طمأنينة، ثم الأمر أكبر من هذا ولا هم يحزنون. ممكن إنسان يكون مطمئن لكن يكون عنده شيء من الحزن والهم في الدنيا، لكن قال ولا هم يحزنون يعني يفرحون. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول رأيت شيخي شيخ الإسلام بن تيمية في المنام فسألته أنت كيف كانت طريقتك إلى الله، كيف كنت تعيش في الدنيا؟ قال أما أنا فطريقتي إلى الله الفرح بالله، هذه طريقتي في الدنيا. قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. الذي يفرح بالله لا يحزن، لأنك مع الله دائما، لا تحزن إن الله معنا، فلماذا تحزن؟ من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد ضيع كل شيء. إذا تفكر المسلم في هذه الحقيقة العظيمة التي خلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيفرح بعبادة الله ويهتم بعبادة الله ويحرص عليها ويتعلم كيف يكمل عبادة الله حتى يعبد الله كأنه يراه، يفرح، لأن العبادة تكون في كل وقت. حتى قال بعض السلف من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى ما قمت تطهرت أو توضأت ودخلت على الله. الله أكبر، تقرأ القرآن، تذكر الله، الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ما الذي يحول بينك وبين الله؟ الله أكبر. وكل وقت وقت عبادة، يأتي الفجر فيه عبادة عظيمة، صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بورك لأمتي في بكورها، وكما قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تصلي الفجر، أذكار الصباح وصلاة الضحى تأتي بعد ذلك، وبعد الظهر تأتي سنة الظهر وصلاة الظهر والصلاة مشهودة، ثم بعد العصر يأتي وقت العصر الذي هو عصارة اليوم، وكما قال الله تعالى في الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقت العصر. ومن ختم يومه ونهاره بذكر لله كتب الله له يومه كله ذكرا. ولذلك بعض السلف كان يقول كانوا يجعلون أول النهار للدنيا وآخر النهار للآخرة، تختم نهارك وقت العصر بذكر لله وتلاوة للقرآن، يأتي الليل، كانوا يحيون السلف رحمه الله ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء وقت صلاة وقت قيام ليل، حتى جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه في قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال هي الصلاة بين المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك صلاة العشاء، ثم الليل، كل وقت عبادة لله جل وعلا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فكيف يضيق قلبك إذن؟ فإذا فرغت من شؤون الناس والدنيا فارغب، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، انصب في عبادة الله وارغب فيما عند الله، هذه الحياة الحقيقية. أنت إذا ما انشغلت بطاعة الله ستنشغل بماذا؟ قل لي بالله عليك، أنت إذا ما كنت تختم القرآن وما كنت تقوم الليل وما كنت تحافظ على السنن وما كنت تصوم وما كنت تذكر الله تعالى، ما عندك ورد للذكر، ماذا ستفعل في حياتك؟ انظر إلى نفسك، تمسك الجهاز ساعات طويلة، أرسل مقطع إلى فلان وانظر فلان ماذا قال لي وفلان ماذا صور لي، وهكذا تضيع ساعات طويلة في هذه الأجهزة للأسف، وهكذا ترفع عن نفسك يمينا ويسارا في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، وتجلس مع زملائك وقيل وقال وكلام وحديث والمشاغل والأهل والأولاد، تجد نفسك ربما يبقى من رأس مالك الصلوات الخمس، والصلوات الخمس نسأل الله أن يعفو عنا، ربما فرطنا فيها وفي خشوعها وفي، نسأل الله السلامة والعافية. لأن أنت تعيش لماذا؟ لماذا خلقت؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ استيقظ لنفسك، أما تعتبر بالأموات من حولك؟ الموت يأتي بغتة، والله ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخذ بمنكبي بن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الذي يجعل الإنسان يستقيم على طاعة الله تعالى حقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، بطاعة الله جل وعلا. فالذي يستقيم على طاعة الله تعالى يكون من المقبولين، الله تعالى يرضى عنه. انظر مثل يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء. لكن الذي يستمر ويعلم أن الله تعالى يستجيب دعاءه مهما دعا الله تعالى، حتى لو ما رأيت الإجابة في الدنيا فالله قد استجاب لك. لأن كما جاء في الحديث: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له ما يريد في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله، ببركة دعائك الله صرف عنك الشر، وإما أن يدخر له الخير في الآخرة. إذن أنت ما دمت مستمرا في العبادة وفي الدعاء وفي الطاعة فأنت من المقبولين عند الله. ماذا تريد؟ والاستقامة على طاعة الله تعالى هي التي ترقي العبد في منازل الإيمان ومعارج الإحسان. الآن المشكلة عندنا: نريد أن نصل إلى الدرجات العالية في الجنة، نريد أن نصل إلى الدرجات العالية في العبادة، ونريد أن نكون من القوامين الصوامين، نريد أن نكون من الذين يختمون القرآن دائما ويتدبرونه ويجدون حلاوة العبادة والخشوع في الصلاة وتدمع عيونهم من خشية الله ومن الشوق للقاء الله، ثم نجد أنفسنا نعبد الله فترة ثم ننقطع فترة طويلة وننسى ونتغافل وتسوء أخلاقنا وتضعف عبادتنا، ثم بعد ذلك يأتي موسم الخير رمضان آخر وما تهيأنا، وربما نأخذ شحنة ثم تذهب عنا، وهكذا ربما وقفنا في مكان واحد حتى يأتينا الموت. لكن الذي يكون مستمرا دائما على طاعة الله تعالى وفي استمرار دائم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، دائما يكون في مزيد في طاعة الله تعالى، فيأخذ شحنة في رمضان ثم بعد رمضان يستمر في قيام الليل. نعم لو قلل قيام قليل، ممكن صحيح في رمضان كنت تقوم ساعات طويلة، لكن على الأقل بعد رمضان ممكن تقوم نصف ساعة ساعة، تتدرج ربما تقوم نص ساعة، لكن لازمها إلزمها. بعد شهر شهرين بعد ستة أشهر ربما تعودت عليها وتقوم بعد ذلك ساعة كاملة. ربما كنت في رمضان ما شاء الله تختم القرآن في كل يومين ثلاثة أيام تختم لك ختمة، الآن بعد رمضان انشغلت وكذا، على الأقل في الشهر مرة، أو زد في الشهر مرتين ثلاث مرات، ثم تجد نفسك تزيد يوما بعد يوم حتى تجد نفسك ما شاء الله تختم القرآن في كل أسبوع مرة، ربما أقل من ذلك، وهكذا. وكلما زدت في طاعة الله الخشوع يزداد يوما بعد يوم يوم بعد يوم. اليوم ممكن تخشع في صلاتك بنسبة 20%، لكن إذا استمر العبد في العلم النافع والعمل الصالح، تتعلم القرآن، تفسير القرآن، تدبر القرآن، تقرأ وتحفظ ما يتيسر لك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف معانيها، تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سير الصحابة، في سير الصالحين، تزداد ترتقي إيمانا، ثم تقرن هذا بالعبادة وقيام الليل والصيام ما تنقطع، تجد نفسك بعد سنة سنتين خمس سنوات اختلف حالك تماما، ارتقيت منازل عالية، يصبح خشوعك بعد ذلك 80% 90% وأنت خاشع في صلاتك. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذه مشكلتنا، فطال عليهم الأمد يعني في الغفلة، يطول عليك الأمد وأنت ما تقرأ القرآن وما تختم القرآن. اسأل نفسك كما قلت الآن، انتهى شهر رمضان قريبا، أسبوعين مر، كم ختمت القرآن؟ فطال عليهم الأمد وسيطول ويطول. النتيجة ماذا؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن هذه من أنفع فوائد الاستقامة، أن الاستقامة تجعلك دائما في مزيد من الخشوع والإيمان والإحسان حتى تعبد الله كأنك تراه، وبإذن الله ستصل إلى هذه الدرجة بالاستقامة بعد فضل الله تعالى. تدعو الله، ما يمكن أن تستقيم على طاعة الله إلا بالدعاء مع المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن تأمل، أعظم طريق لتحصيل هذه الهداية والاستقامة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، نلهج بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا. فالعبد فقير وضعيف، لا تعجب بعملك، لا تغتر بصلاحك وباستقامتك، فالله هو العاصم، هو الذي يعصمك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فعليك إذن بأن تلهج أن يوفقك الله تعالى للاستقامة ودوام الطاعة. الله هذا الذي سيبقى لك عند الله. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حياة السلف رحمهم الله تعالى، ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا يصنعون في حياتهم إلا العبادة والسير إلى الله جل وعلا بالعلم والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه، وكان يسجد في قيام الليل فتكون سجدته بمقدار قراءة 50 آية. سبحان الله، انظر كيف كان يطيل القيام. وكان يقول إني، وكان صلى الله عليه وسلم يواصل الصيام، هذا في شهر رمضان صحيح، ويقول إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. سبحان الله، لذة المناجاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يكون في المجلس مع الصحابة رضي الله عنه، الصحابة معه، فيسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. سبحان الله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم من بعده، كانوا على استقامة تامة لله تعالى، كانوا يحرصون على شغلهم الشاغل هذا القرآن الكريم. والله الإخوة الأخوات، لو أن الإنسان بعد شهر رمضان ما لزم إلا هذه الخصلة، ختم القرآن الكريم، والله هذا سيفتح له بابا عظيما من أبواب الخير. لو أنك تمسك بل تعض بنواجذك على هذه الخصلة، ختم القرآن الكريم، ما تهجر القرآن، تلازم تلاوة القرآن، والله كم سيكون لك من الخير والأجر عند الله تعالى. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تخيل تختم في الشهر الواحد 4 مرات 5 مرات، يعني على مدار السنة 10 أشهر تقريبا، إذا كان في الشهر الواحد تختم 5 مرات، عندك 50 ختمة في السنة بالإضافة إلى الختمات شهر رمضان، كم سيكون لك من الأجور والحسنات عند الله؟ لكن الآن يمر علينا، تمر علينا سنة كاملة إلى رمضان القادم، ربما بعض الناس يقول والله ما ختمت القرآن. سبحان الله، السلف رحمهم الله كانوا يختمون القرآن، الصحابة كانوا يختمون القرآن في الأيام العادية في كل أسبوع مرة، في الأسبوع مرة، ما تمر عليهم سبعة أيام إلى مختم القرآن. كان عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى يختم القرآن في غير رمضان في كل ثلاثة أيام، ورده من القرآن أظن هكذا ثلاثة أيام. بل هذه حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، كانت عالمة بالقرآن الكريم، حتى أن محمد بن سيرين كان إذا أشكل عليه شيء في القرآن على أصحابه يقول اسألوا أختي حفصة. هذه حفصة بنت سيرين كان وردها في اليوم نصف القرآن، يعني هذا في الأيام العادية غير رمضان، تقرأ نصف القرآن يوميا. تخيل، هكذا كان نساء السلف. معاذة تلميذة عائشة كان إذا جن الليل تقول هذه ليلة التي أموت فيها، فتقوم ما يتيسر لها من القيام، تقوم عامة الليل. كانوا أهل عبادة، عائشة رضي الله عنها كانت تختم القرآن في كل سبع أيام، وكانت تقول إني لأقرأ سبعي من القرآن وأنا مضطجع على فراشي. سبحان الله، هكذا كان السلف رحمهم الله، كانوا أهل عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف منازل الأشعريين، من إني لأعرف منازل الأشعريين من صوتهم بالقرآن بالليل، يعني إذا جن الليل يعرف منازل الأشعريين من تلاوتهم للقرآن، كأن خلية نحل يتلون كتاب الله إذا جن الليل. أبو الزناد التابعي المشهور من رواة الحديث المشهورين كان يقول إني لأخرج في السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما أمر ببيت من بيوت المدينة إلا وفيه قارئ للقرآن الكريم. هكذا كانوا يحيون الليل بالقرآن الكريم. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهذا بسند صحيح أنه كان يقوم الليل بثلاثمائة ركعة، كان ورده ثلاثمائة ركعة. الله أكبر. ولما سجن وجلد وضرب يقول ابنه فكان أبي يصلي 150 ركعة، يعني النصف، وكان قد بلغ 80 من عمره. الله أكبر. أبو إسحاق السبيعي هذا المحدث المشهور من رواة الحديث كان وقد كبر في سنه ويعني ضعف جسمه كان يقوم الليل ويتحسر ويقول لأصحابه إني قد كبرت وضعف يعني ضعفت قوتي ولا أقوم إلا بالبقرة وآل عمران، يعني في كل ليلة، يعني بما يعادل البقرة وآل عمران. سبحان الله، يعني هذا بعد الضعف والكبر. سبحان الله، نحن ماذا نفعل؟ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كفانا غفلة، والله كفانا غفلة، إلى متى نغفل؟ إلى متى نغفل عن تلاوة القرآن؟ إلى متى نغفل عن قيام الليل؟ يعني ماذا، ما الذي يشغلنا؟ الدنيا الفانية. من أحب القرآن فهو يحب الله. أنت لما تلازم تلاوة القرآن، ختم القرآن، هذا دليل على محبتك لله. حتى قال بعض السلف قال لن تبلغ ذروة هذا الأمر، يعني الدرجة العالية في الإيمان، حتى تحب الله جل وعلا، محبة الله جل وعلا. قال ولن تحب الله حتى تحب القرآن. فمن أحب القرآن فهو يحب الله، لأن القرآن كلام الله. ولا شيء أحب للمحب الصادق وألذ للمحب الصادق من القيام بالقرآن ومناجاة محبوبه جل وعلا. والقرآن كلام الله، الذي يقرأ القرآن كان يكلم الله، كأن الله يكلمه. وذلك بعض السلف كان يقول: كنت أقرأ القرآن وأقول لنفسي: يا نفس اقرأ القرآن وكأنك سمعتيه من الله. قال: فجاءت الحلاوة. بعض السلف كان يقول: إني لأفرح بالليل إذا دخل. لماذا؟ لأن الليل هو وقت الأنس بالله والقرب من الله. يقول بعض السلف: من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. أنت إذا كنت تفضل حديث الناس والسوالف والقيل والقال على كلام الله وتجد ثقلا ومللا إذا فتحت القرآن، بينما تجد نشاطا وفرحا إذا اجتمعت بأصحابك، اعلم أن في قلبك مرض. كيف تأنس بحديث الناس وما تأنس بحديثك مع الله؟ عالج نفسك، أقبل على كتاب الله بصدق، وتب إلى الله أكثر من الاستغفار، وادعو الله تعالى أن يبصرك في هذه الدنيا وأن يوقظ قلبك. والله لا يوجد شيء في الدنيا أحلى من هذا القرآن. كان عبد الله بن مسعود يقرأ أصحابه القرآن ويبين له معاني القرآن، فكلما مر على آية من القرآن يقول: والله هذه خير من الدنيا وما فيها. ثم قرأ الآية الأخرى ويتكلم عنه ويقول: والله هذه خير من الدنيا وما فيها، حتى يقول هذا في القرآن كله. حقا والله كل آية نقرأها جوهرة من القرآن، جوهرة من ربنا. الله أكبر، كلام الله لا تشبع منه قلوب المؤمنين. فإذا فتح لك في محبة القرآن ستقول: كيف أنا ما أحفظ هذا الكتاب؟ حتى لو كبرت في عمرك، كم نسمع من القصص جميلة لكبار السن، عجوز وإذا بها تحفظ القرآن الكريم. لماذا؟ الحب يفعل هذا، النهمة تفعل هذا. فإذا أحببت القرآن لازمت تلاوة القرآن، والله ستجد نفسك يعني قد فتح لك في العبادة. لأن الذي يقرأ القرآن ويديم قراءة القرآن، عنده ورد من القرآن يقول: لا، أنا ورد من القرآن 5 أجزاء، لازم في اليوم أقرأ 5 أجزاء على الأقل. لا بد أن يكون له ورد من قيام الليل، لأنه مستحيل، ممكن ما يستطيع أن يقرأ 5 أجزاء أو 7 أجزاء أو 3 أجزاء في النهار، ينشغل في النهار: إن لك في النهار سبحا طويلا، إذن قم الليل إلا قليلا. فلا بد أن يكون له ورد من الليل. القرآن سيسوقك إلى قيام الليل، وهكذا. وإذا فتح لك في قيام الليل فقد فتح لك الخير كله. فكما قال بعض السلف، قال: اقرأ القرآن، فهذا القرآن هو نور الليل وضياء النهار. هذا القرآن هو نور الليل وضياء النهار، هو نورك في حياتك، نورك في قبرك، نورك في قلبك، نورك في خشوعك في صلاتك، نورك إلى الله في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. فإذا فعلينا أيها الإخوة الأخوات أن نعرف حقيقة الأمر الذي نحن فيه. الأمر عظيم، وكفانا غفلة، كفانا لعبا في الدنيا، والموفق من وفقه الله. والله تعالى يدعو، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباد المستقيمين. نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.